بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. ويطيب لي أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر في مستهل هذه الحلقة. وحتى تأتينا اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة في بعض الأسئلة عن الزواج والطلاق. فضيلة الشيخ، لو تكلمنا عن الزواج وبداية الزواج، طبعا الخطبة، ما حكم الخطبة وماذا يحل للزوج أو للخاطب فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله سأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما ما بدأت به اللقاء هذا اليوم وهو مسألة الخطبة، فلا شك أن الخطبة هي مقدمة للزواج، ولا زواج إلا أن تسبقه خطبة. فالخطبة ينظر الرجل إلى المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها. فينظر إلى ما يظهر منها غالبا لمحارمها، الوجه والشعر والكفين والقدمين، هذا الذي ينظر إليه الخاطب. وتكون العلاقة محدودة عند قضية النظر، لأن الناس توسعوا في هذا الموضوع ووقعت محاذير، فله فقط أن ينظر عند محارمها، عند أولياء أمرها، إما الأب أو غيره ممن هو ولي لأمرها، فيراها نظرة شرعية، ثم بعد ذلك إما أن يعزم أو أن ينصرف.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني لا يزورها مثلا مرة كل شهر أو مرتين كما يحدث حتى في وجود الأهل أو في غرفة والأهل مثلا في خارج الصالة كما والباب مفتوح؟ كل هذه أمور تحدث، يعني نريد أن نوضحها. يخرج مثلا مع أخيها الصغير أو مع والدتها أو
قبل العقد هذا؟
قبل العقد
يحرم أن يأتيها بعد أن ينظر إليها، ولا يزورها، إنما له نظرة يراها وينتهي الأمر بحضور محارمها، ولا يجوز له بعد ذلك من هذه الأمور، لأنها كلها مفاسد حقيقة تأتي من هذا الباب، وهو أمر محرم لا يجوز له الخلوة بها. لا يخلون رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما، سواء خلى بها في بيت أهلها أو خلى بها خارج البيت أو حتى مهاتفتها لغير الحاجة الماسة عند أهلها. أما أن يبني معها علاقات ويقضي معها الأوقات الطويلة، فيخرج الموضوع من خطبة إلى غزل وإلى أمور محرمة، والله عز وجل يقول: لا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا من خطوات الشيطان التي وقع فيها مفاسد يعرفها كثير من الناس، ومفاسد حقيقة انتشرت وظهرت بسبب التهاون في هذه المسألة، بل هي مدعاة إلى أن يقع المحظور ثم يتبرأ الرجل من هذه المرأة.
نعم، هذه مشاكل كثيرة ما تحدث. فضيلة الشيخ، الحديث في المحمول أو الجوال بينه وبينها،
ذكرت أنا بأن الخاطب ليس له أن يحادثها إلا لحاجة وأمام أهل المرأة، تكلمه وتحادثه أمام الأهل لحاجة. أما أن تنفرد معه بالهاتف في أي وقت من الأوقات، وهذا حقيقة كله من خطوات الشيطان التي تأتي فيه مفاسد كثيرة، فسد لهذه الذرائع نقول يمنع هذا الاتصال ما دام ليس لحاجة وإنما للسواليف وللأمور التي تحرم من الغزل ونحو ذلك من الأمور التي لا تجوز شرعا، لأنها ليست زوجة له لأجل أن يحدثها، فإذا عقد عليها فهي زوجته، يحادثها يهاتفها إلى يختلف الأمر.
يعني فضلت الشيخ يتحدثون يقول: أنا لا أعلمها وهي لا تعرفني، وأنا لي ضوابط وأعلم شرع ربنا، فأتكلم معها من باب أن نتفاهم وتعرفني وأعرفها، ولكن بحدود الأدب والاحترام، ولكن ليس لوليدها معرفة بهذا الأمر أو حتى بمعرفة وليدها؟ ما الحكم؟
ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن، وهذه فتوى موجودة في أيضا موقعه، بأن الخطيب أو الخاطب يكلم المخطوبة أمام الأهل إذا كان هناك حاجة، وهذا هو الصحيح. لأن كلما انفرد الرجل بالمرأة كلما كان الشيطان معهم، وربما تطورت الأمور إلى أمور محرمة لا تجوز.
نعم. طب فضيلة الشيخ، إذا جاء رجل وأراد أن يخطب هذه الفتاة وهم قد أعطوا كلمة للأول، فما الحكم وماذا يفعل؟
إذا تقدم قبله أحد وأجيب هذا الخاطب فيحرم عليه أن يخطب على خطبة أخيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب على خطبة أخيه، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محرم لا يجوز، خصوصا بأنهم أجابوا. لو لم يجيبوا ولم يظهروا القبول فهذا الأمر يختلف، لكن مدام أنهم أجابوا بالقبول فيحرم عليه.
نعم، جزاكم الله خير. معنا الأستاذ عمار الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
وسلامي لشيخنا الدكتور الضيف المحترم.
الله يبارك
فيك. لدي سؤال لو سمحت يا أستاذ.
تفضل.
لي صديق كبير في السن، له أموال لا بأس به، يريد إعادة الزواج بعد وفاة زوجته. هنا المشكلة، أبناؤه لا يرغبون في ذلك، أهل يلبي رغبة أبناؤه أم يعيد الزواج؟ ماذا يقول الشرع هنا؟
تمام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيل الشيخ، هذا في موضوعنا لا بأس أن احنا نجيبه. يقول أن زوجته ماتت وهو ميسور الحال، وأولاده لا يريدونه أن يتزوج، فهل يتزوج من أجل نفسه أم يترك من أجل أولاده؟
عليه أن يحصن نفسه ويعفها ويمنع نفسه من الحرام، فمدام أن زوجته توفيت فيتزوج ولا يلتفت إلى أولاده، لأنه يحصل نفسه بهذا الزواج وهو محتاج له. وأيضا مع تقدم السن الإنسان، عمر الإنسان، يحتاج إلى زوجة مدام أن زوجته توفيت رحمه الله.
نعم.
وربما تقدم السن به فجلس لوحده.
نعم. كثير
قد يحتاج للخدمة وقد. نعم. تصيبه الآفات والأمراض إذا لم يتزوج.
نعم.
لأنه يحتاج لأنيس خصوصا مع كبر السن.
نعم.
فأقول له هذا سأل عنه، أقول بلغه بأن يتزوج ولا يلتفت لكلام أبنائه، ويحرص على أن يبكر بالزواج مدام أنه في هذا الوضع، وزوجته نقول رحمه الله وغفر لها.
نعم. فضل الشيخ، نتكلم على أولاده بعد هذا السؤال الآتي، هل هو من حقهم أن يقولوا ذلك أم لا؟ أبو الزبير السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
نعم
الشيخ، أنا وزال عن كان عندي أصحابي
حادث. فضل.
قلت لك كان عند أصحابي قاعد يتكلم معهم تلفونات وكلام، يعني أقاربي وكلام زي ده. ها؟
عندك أصحاب بتتكلم معهم في التليفون؟ تفضل.
أيوة تكلم معهم في التليفون أكثر، يعني أكثر من 4 شهور أو 5 شهور، ويعني فيهم أقاربي، فيهم يعني أولاد خالي كذي كلام زي ده، يعني تكلمت معهم. فهذا اللي يمكن تقريبا 5 شهور قطع منه التليفونات، والحمد لله ما قطع منه التليفونات، تقول يعني الصلاة ما بصلي زي الناس، ما يعني منفصل، الصلاة ما بخشح فيها، ما بز يعني ذاته هسي الحمد لله 5 شهور انقطع من تلفوناتهم نهائي.
السؤال ايه حضرتك؟
السؤال هل القطعة دي مثلا فيها شيء؟
قطع التلفونات عن اصحابك فيها شيء؟
ايه.
طيب
يعني غارب يعني بيجيبوا لي هوا في الصلاة ما بخشع، ما يعني كده يعني.
حاضر.
وكلام كله يعني ما اصلا كلام له في له بس.
نعم تمام. فضل الشيخ، يعني الأبناء هل من حقهم أن يتجرؤوا بهذه الصورة؟ وهذه يعني صور كثيرة ما تحدث من أجل الميراث، حتى لا يتزوج وينجب فيأتي لهم بوريث آخر أو 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 ما إلى ذلك. يعني
عدت لي سؤال أخينا عمار. لا شك بأن الأبناء ليس لهم حق منع الأب أو منع الأم لو توفي الأب عن الزواج، ونحن ذكرنا بأن الإنسان يحتاج إلى أنيس والوحدة تضره، ثم نقول بأن الشرع أباح له أن يتزوج في كل الأحوال، كيف الآن وهو لا يوجد عنده زوجة؟
نعم.
ومحتاج لزوجة، زوجته توفيت رحمه الله. ثم أهل العلم مسألة ماذا يقدم الإنسان، الزواج على أمور أخرى كالحج ونحوه، فالراجح والله أعلم أن الإنسان ما دام أنه محتاج فيقدم الزواج على غيره، والزواج أمر مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. لماذا يتزوج؟ لأجل أن يحص نفسه ويعفها. ثم هذا الرجل الآن حاجته أشد لأنه فقد زوجته، فلا يجوز للأبناء سواء كان، وتأتي أسئلة كثيرة خصوصا في الأم، سواء كان الأب أو كانت الأم إذا توفي زوجته، إذا توفي زوجها فهي أيضا محتاجة. بعض الأبناء والبنات يتحرجون أن تتزوج أمهم، ما هي المشكلة؟ هي بشر وتحتاج لرجل، فما دام أنها احتاجت لماذا نحرم عليها ما أحل الله عز وجل ونمنعها؟ بل هو من الأمور التي فيها أجر عظيم إذا الإنسان أراد إعفاف نفسه وإعفاف غيره وصد نفسه عن الحرام. أما أن يكون الأبناء والبنات يقفون أمام الأب أو الأم إذا احتاج أحد منهم للزواج في حالة موت الأب أو الأم، فلا شك أن فعلهم هذا محرم لا يجوز، بل عليهم أن يعينوا أمهم ويعينوا أباهم إذا يعينوا الأب إذا احتاج للزواج ما دام هذا الوضع.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ عبد الرحمن السعودي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخوي؟
تفضل يا أخي، الله يحفظك.
الله يجزاك خير أخوي. عندي سؤال، سؤالي هي 8000 ريال في الحول، كم واجب علي في الزكاة؟
8000 ريال؟
8000، نعم.
ما الواجب في الزكاة؟
اي نعم في الحول.
حاضر.
سنة.
في سؤال تاني؟
جزاك الله،
الله يحفظك.
جزاك الله خيرا.
شيخنا أبو الزبير يسأل أنه كان له أصدقاء يتكلم معهم في الهاتف و يتسولف معهم ويطيل في مواضيع ليس لها قيمة وقطع هذه الاتصالات، فهل عليه شيء؟
يقول
هذا الذي فهمته.
يقول أبو الزبير لي أقرباء ونتحادث ونطيل الكلام في لهو محرم كما فهمت من كلامه، ويقول لما قطعتهم لأربعة أشهر يقول الآن أصبحت أقبل على صلاتي وأخشع في صلاتي. أقول لأخينا الزبير أو أبي الزبير، أقول له صلة الرحم واجب عليك بقدر استطاعتك، وإذا دعاك أقرباؤك إلى فعل محرم أو الحديث محرم فنصحهم واترك هذا الحرام، لكن أن تهجرهم وتتركهم بلا وصل فهذا لا يجوز، إلا إذا كنت تخشى ضررا على دينك فتزورهم ولا تهاتفهم ويكفي ذلك. إذا كانوا خارج البلد الذي أنت فيه في دولة أخرى فقلل وتواصل معهم ووقتا قليل للسلام وسؤال على الحال وهذا يكفي.
أحسنت، جزاكم الله خير. الأستاذ خير الله من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زين يا شيخ،
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
حياكم الله.
الله يحفظك.
نفيد عندي سؤال، نحلم بالليل نحلم بالصلاة.
تفضل، سؤال ايه؟
نحلم بالصلاة في الليل، يعني نحلم بقراءة القرآن. جزاكم الله خير. ونحلم بالأذان أكثر حاجة أني نسأل.
يحلم
نقصر في حاجة.
تحلم ولا تحلف؟
لا نحلم، نحلم
بتحلم بيحلم. عز الدين الجزائر، السلام عليكم.
عليكم
ويجيلنا إن شاء الله. أيوه تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
تفضل يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله.
احييك واحيي الشيخ.
الله يحييك، تفضل
يا شيخ. باغي نسال في واحد المساله، عندنا واحد هنا اللي يبيع في كما نقولوا احنا بالاجهزه الكهرومنزليه.
واحد يبيع الاجهزه الكهرومنزليه، ايه بقى ماله؟
بالتقسيط.
بالتقسيط، اه.
يعني مثلا آلة تشتريها يعني بالدراهم ديال زوج ملايين، بالتقسيط زوج ملايين و700.
حضرتك الأجهزة عنده؟
يعني هل جائز أم لا؟ نعم.
الأجهزة عنده وبيسلمها لك وبياخد الفلوس على أقساط ولكن بيزيدها. طيب تمام. شيخنا لا شك ان في عادات وتقاليد كثيرة يعني يستحي الانسان ان زوجته انه بعد حتى ما يموت يمكن يقول لا يقول لزوجته اياك ان تتزوجي من بعدي، ويوصي ربما اولاده او اقاربه الا تتزوج، وكذلك الاولاد يمنعون الزوج الام. يعني حضرتك اثرت نقطة مهمة جدا، هذا امر. والامر الاخر يعني عادات وتقاليد، يعني ربما هؤلاء النسوة محكوم عليهن بالاعدام، المطلقة، الارملة، العانس وما الى غير ذلك. فهل من كلمة
العادات كل العوائد التي هي العادات
نعم
لا يلتفت لها ولا يعتمد عليها في شيء اذا خالفت الشرع.
نعم.
فهذا الامر الذي طرحته، منع الابناء او منع الاب امهم او وصية الاب امهم او ابنائه بان لا تتزوج امهم، كل هذا امر او امور محرمة لا تجوز لانها تخالف الشرع، لان الشرع امرنا بالنكاح وجعل النكاح حلالا مباحا، بل في بعض الحالات واجب النكاح إذا خشي على نفسه الإنسان الزنا. فنقول هذا الأمر كله مخالف لشريعة الله من عادات الناس، فلا يعمل بها ولا يلتفت إليها ولا تقبل أبدا. فمر معنا بأن القاعدة الفقهية لا ينكر تغير الأحكام المستندة إلى العادة والعرف بتغير الأشخاص والأزمان والأماكن أو نحو ذلك. هذه الأحكام المستندة إلى إيش؟ العادة والعرف. مثلا الآن نحن نلبس في بلاد الحرمين هذه الغترة مثلا، وأنتم في مصر لا تلبسون، وفي الدول الأخرى كل دولة لا. فهنا هذا أمر مستند إلى العادة لكن ليس مستند إلى الشرع. أما إذا جئنا إلى أمر مستند للشرع إلى دليل شرعي فلا نلتفت، فلا نلتفت إلى العادة ولا يتغير. أحسنت. ولا نلتفت إلى العادة. فلا يأتينا أحد يريد أن يبيح أمرا محرم كمثلا تحريم الغيبة أو تحريم الربا أو تحريم الكذب أو يحرم حلالا مثل الزواج الآن فنقبل منه، لأن الأدلة كلها جاءت بإباحة الزواج بل والأمر بالزواج والحث على الزواج. فنقول كل هذا مردود لأنه مخالف.
أحسنت. معنا أبو عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى.
تفضل يا أخي.
لدي سؤال، ولكن قبل السؤال أوضح لك السؤال الذي طرحه عز الدين الجزائر قبل قليل.
عز الدين. تعديل من
بعض ولي. أوضح لك السؤال.
تفضل.
عندنا هنا في الجزائر محلات يبيعون بالتقسيط.
ارفع صوتك شوية أستاذ أبو عبد الرحمن.
لدينا هنا في الجزائر محلات تبيع كهرباء منزلية
الأجهزة
بالتقسيط.
تمام.
اسمعوني.
الأجهزة موجودة في المحل؟
نعم. إذا اشتريت بالكاش يقول لك بمبلغ، إذا أردت التقسيط يزيد عليك. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟
تمام. بس المهم إن الجهاز الأجهزة موجودة في المحل. ما بيديلكش ورقة وتروح تجيبها من محل تاني.
لا ميكو.
طب سؤالك.
سؤالي من فضلك، هناك بعض الناس يذهبون الى اماكن في كل سنة مرة يذبحون الذبائح والولائم، يقومون الولائم، واذا نصحتهم يقولون بأن نحن فقط للصدقة وصلة الرحم، وارجوك انت تقدم نصيحة من فضلكم.
ها يعني يذبحون اين؟ في مقاعد
عند صاحب قبر جده،
عند قبر
جده كبير.
تمام.
يذبحون لاجل صاحب القبر.
اذا سالتهم يقول لا ليس لصاحب القبر بل فقط للصدقه.
الصدقه يذبحون عند القبر
في اي مكان، مش لازم
عند القبر.
تمام يا اخي، الله يحفظك. ابو عبد الملك النرويج تفضل.
السلام عليكم استاذ حسن.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي، الله يحفظك.
اسمح لي اكلم فضيله الشيخ سعد بسمع
الشيخ مع حضرتك.
حياك الله ابو عبد الملك، اهلا وسهلا.
فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا على هذه البرامج الطيبه، جعلها الله سبحانه وتعالى في موازين حسناتكم يوم القيامه.
امين.
فضيله الشيخ، انا سالتك في الحلقه الماضيه عن حديث عن مدى صحة حديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق جنة عدن قال وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل. ومشاركتي في موضوع الحلقة ذكروا أن الصحابية الجليلة عاتكة بنت زيد رضي الله عنها تزوجت أحد أبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاستشهد، ثم تزوجت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشهد، ثم تزوجت الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد، حتى قالوا كل من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة رضي الله عنها. ذكرت هذا الأثر لأنه للأسف الشديد في بعض المجتمعات المسلمة إذا تزوجت المرأة أكثر من رجل ينظرون إليها نظرة ازدراء واحتقار، فأرجو توضيح ذلك. والسلام عليكم وبارك الله فيكم.
أحسنت، هذه مسألة خطيرة جدا وكانت موجودة جزاء الله خير. يعني هذه العادات والتقاليد أيضا يعني تمنع أن المرأة تتزوج من رجل ثم من آخر ثم من آخر، حتى تتهم بأنها قاتلة الرجال مثلا، أو حتى لو لم
وذكر عاتكة
حتى لو لو لم يموت
أيضا أسماء بنت عميس.
نعم أيوة
رضي الله تعالى
الله يفتح عليك. وحتى لو لم يموت حضرتك، لو طلقت
الصحابة آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين
والأنصار. نعم.
فلما قدم المهاجرون إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
وبين سعد بن الربيع.
نعم.
فجاء سعد بن الربيع لعبد الرحمن فقال أنزل لك عن شطر مالي وإحدى زوجتي اختر إحداهما.
ما قالوش خد ديت، يبقى أكيد هو طيب. مش طيقها.
فقضية أن المرأة تتزوج
نعم.
إذا طلقت أو أنها تطلق هذا ليس حراما.
نعم.
فالذي شرع الطلاق هو الله سبحانه وتعالى، وجاءت أحكام الطلاق في القرآن والسنة.
نعم.
والله عز وجل لا يشرع شيء فيه شر نعم. للناس، إنما يشرع شيء فيه خير.
خير. نعم.
ولكن للأسف الناس إذا وقع الطلاق يشاهدون أحداثا وأحوالا يظنون أن الطلاق حرب بدأت جديدة.
للأسف. نعم.
فما هي الخطوة الأولى عند الطلاق في الشريعة؟ ومتعوهن
نعم.
على الموسع
قدره
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
نعم.
هذا المتاع اختلف أهل العلم في قدره، في قدره كم يكون هذا المتاع. الشاهد أنه يقدم لها هدية، ما أجملها من بداية للطلاق أن تبدأ حياة في الشرع وهي حياة الطلاق. الناس يشاهدون تصرفات وأحداثا حقيقة فيها عداوات وحروب. أهل الزوج هم أعمام الأبناء والبنات، وأهل المرأة أو الزوجة هم أخوال الأبناء والبنات.
نعم.
فأين المفر لهؤلاء لهذه الأسرة؟ فأقول الطلاق شرعه الله وليس عيبا، بل هو رحمة من الله عز وجل. إذا أغلقت الأبواب في الحلول فهو مخرج جعله الله عز وجل. وأحيانا يجب الطلاق
صحيح،
فالطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة.
نعم.
لماذا؟
نعم.
لأن أحيانا كما أنه يحرم في بعض الحالات إذا قصد المضارة، فأيضا يجب إذا كان لا يستطيع أن يقوم بحقوقها أو لا تستطيع أن تقوم بحقوقها.
نعم.
فنقول إذا طلقت المرأة ما الخط، ما المشكلة، ما الخط أن تتزوج؟ إذا انتهت عدتها تتزوج، ما هي المشكلة؟ ولماذا ينظر إليها المجتمع أو بعض المجتمع نظرة رغبة في الرجال؟ لماذا؟ وأنها امرأة سوء. الله عز وجل خلق الرجل والأنثى أو المرأة وجعل فيهم شهوة، وهذا طريق شرعي عن طريق نعم طريق الزواج، فجعل الإسلام هذه الشهوة تسرق في الطريق الصحيح. فإذا تزوجت المرأة ولو طلقت عدة مرات لا بأس في ذلك ما دام الله عز وجل قدر عليه هذا الأمر. وأيضا الرجل، بعض الناس إذا تقدم لهم رجل تزوج امرأة أو امرأتين ولم يوفق ووقع طلاق قالوا هذا رجل مطلاق، أيضا لا يجوز.
ولكن فضلتك لا تكون النظرة للزوج أو للرجل مثل ما تكون للمرأة.
المرأة في طلاقها الأول والعياذ بالله أول من يحاربها
أهلها
والعياذ بالله، ويستنقصون ويسخرون منها
للأسف،
حتى يجعلونها بعد الطلاق تندم وتدعو على من دخل في موضوع الطلاق. لماذا؟ لما تراه من الحروب من أهلها. فنقول على كل والدين أن يتقوا الله في ابنتهم، وعلى الإخوة والأخوات أن يتقوا الله في أختهم. فالحمد لله قدر الله الطلاق، الحمد لله هي ابنتكم قبل الزواج وبعد الزواج ما تغير شيء، فعليكم أن تحفظوا لها حقها وتحفظوا لها ودها، وإذا جاءها زوج صالح آخر أن تزوجوها ولا تتحرجوا في ذلك.
ولا بأس أن يطلب
البحث عن الصالحين، هذا مطلب شرعي.
أبو علي السعودية، السلام عليكم. أبو علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالخير ويحفظك. تفضل.
بالله لو تكرمت حاب أسأل عن الآية وخذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني هل تجب علي أني ألبس يعني بكامل زينتي لذهاب إلى المسجد وصلاتي خلف الإمام اللي ما يقول آمين يعني بصوت عالي للمأموم اللي خلف؟
لا يؤمن هو؟
جزاكم الله خير. سم؟
الإمام لا يؤمن؟
ما أسمع يؤمن يعني،
لكن يقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين، بس
ولا الضالين أيوة
ولا يؤمن. ليست من
ما حكم صلاتي خلفه؟
حاضر. عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
حياكم الله.
حياك الله.
أنا في يوم الجمعة الماضية جاءتني معك صحية شديدة،
شبك الله وفاك،
وصليت صلاة المغرب وأنا جالس في الأرض لأن كانت لدي دوخة رأس وما إلى ذلك، وعكة شديدة،
شبك الله وفاك.
ثم طلبت نستائق بأن أخذني المستشفى، فذهبت فدخلت المستشفى يعني وأخذت في العلاج لفترة طويلة إلى أن جاء وقت صلاة العشاء وأنا نايم فوق السرير موضوع علي أجهزة التغذية وما إلى ذلك هذه.
الله المستعان.
فصليت صلاة العشاء وأنا أشرب العين بدون وضوء، فهل الصلاتين الصلاة صحيحة هذه؟
بدون وضوء ولا تيمم ولا؟
لا بدون وضوء ولا تيمم، لأن كانت علي أجهزة حقة المستشفى هذه موجودة.
طب حضرتك
دخل الطوارئ،
اشتلت الأجهزة، شلوا الأجهزة من عليك متى؟
لا الأجهزة موجودة علي، فحان وقت صلاة العشاء بعد ذلك.
طيب
صليت وأنا أشرب تأشيرة العين.
لغاية أنت حضرتك الأجهزة كانت عليك؟
ها نعم.
الأجهزة كانت عليك إلى متى؟
كانت الأجهزة موجودة لمدة 6 ساعات علي.
6 ساعات.
وأنا كنت شاك هل يا ترى أني بصير متنام في المستشفى ولا لا؟ لكن بعد الساعة 11 بعدين طلعوني.
طيب يا أخي عبد الرحمن، الشيخ معك يجيبك قبل غيرك يعني، لأن السؤال تفضل شيخ.
عليك التيمم ما دامك عجزت عن الطهارة، وما دام أن أخرجوك الساعة 11 معناها لم يأتي منتصف الليل، منتصف الليل تقريبا أنت في الرياض أنت؟
لا في الخبر.
في الخبر يعني منتصف الليل عندكم تقريبا
الساعة
11 وانت اخرجوك 11 تستطيع إيه؟ تصلي قبلها بارك الله فيك، ولا تصلي
موجودة فيني
اي، لكن ازالوا عنك الاجهزة قبل 11.
ايوه
اي، فالواجب عليك ان تعيد صلاتك لان هناك متسع من الوقت ان تصلي بطهارة وان تؤدي الصلاة على هيئتها حسب استطاعتك.
عاد الصلاة.
نعم.
في أي وقت فضلت الشيخ؟ الآن مثلا؟
نعم يبادر الآن فورا.
طب ولو كانت الإجابة مثلا الظهر أو العصر يصلي؟
ما دام أن هناك متسع في وقت الصلاة لم يخرج وقتها، هم أزالوا عنه الأجهزة التي منعته من الطهارة ومن القيام والجلوس، أزالوها عنه قبل منتصف الليل. وصلاة العشاء وقتها ينتهي منتصف الليل، ليست الساعة 12، منتصف الليل نحسب من أذان غروب الشمس أذان المغرب إلى أذان الفجر، نحسب ما بينهم الساعات ونقسم على 2، فهو في منطقة الخبر تقريبا 11 أو 11 إلا قليل أو 11 تقريبا، فهو أزال عنه الأجهزة ومعه وقت يستطيع أن يصلي يتطهر فيه ويصلي فيه، فهنا صلاته لا تصح لأنه قدر على الطهارة وقدر على الاستقبال وإكمال الصلاة.
فضلت الشيخ سعد، طب حتى لو تجاوز نصف الوقت، لو تجاوزه أليس له أن يصلي؟
ما فهمت قصدك.
يعني فضلت الشيخ الأجهزة ظلت عليه حتى الواحدة والنصف
في الليل.
في الليل وقام مهيئا جاهزا أن يتوضأ ويصلي العشاء.
وقت صلاة العشاء على الراجح من أقوال أهل العلم ينتهي بمنتصف الليل،
أليس هناك فضيلة
لما جاء في لما جاء في مسلم صلاة الليل نصف صلاة العشاء إلى نصف الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما وقت الاختيار والضرورة فهذا عند الحنابلة وهو قول مرجوح، الراجح أن صلاة العشاء وقتها ينتهي بمنتصف الليل، وقول الحنابلة هذا قول مرجوح أن وقت الضرورة عندهم يبدأ بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني، هذا عند الحنابلة ولكنه قول مرجوح.
يعني لا يصلي،
لا يصلي، وعليه المرأة الحائض إذا طهرت بعد منتصف الليل فلا تصلي العشاء لأن وقت العشاء خرج وهي حائض، فإذا طهرت بعد منتصف الليل لا تصلي. وهذا ذكره أهل العلم منهم ابن تيمية وعلماؤنا، وذكره ابن باز وذكره ابن تيمين، وأغلب أهل العلم أن الوقت العشاء على الراجح ينتهي بمنتصف الليل، فمن طهرت بعد منتصف الليل فلا شيء عليها. نعود لأخينا السائل، فلو طال به المقام والأجهزة كما هي ولا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع ولا يستطيع أن يستقبل ولا يفعل شيء، نقول صل قبل خروج الوقت على حسب حالك، فييممك أحد
أيوة
وتصلي على حسب حالك، لكن لا تنتظر إلى منتصف يخرج وقت الصلاة.
نعم.
ولو أنت كما أنت تحت هذه الأجهزة.
جزاكم الله خير. علي فلسطين، السلام عليكم. عامر، أستاذ عامر فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ، بدي أسألك هل جائز الجنوب أن يقرأ القرآن؟
هل جائز الجنوب أن يقرأ القرآن؟
أو أن يمسك المصحف؟
حاضر.
وهل جائز أنه يصلي الشخص بالشباح؟
نعم،
لبس الفانيلا اللي تيجي حبل،
يصلي بالفانيلا القطن اللي
تيجي حبل يعني مكشف.
حاضر، الفلينة الداخلية يعني
الداخلية، بس نبين العنق هون الكتف،
نبين كتفه يعني.
آه.
حاضر، في سؤال تاني؟
إن شاء الله لو تفقن صلاة بمسجد الأقصى
إن شاء الله. فضلت الشيخ، اللهم أمين، إن شاء الله. الزكاة لمن يملك 8,000 ريال،
نصاب الزكاة يرجع إلى قيمة الذهب وقيمة الفضة لأجل أن نحدد النصاب.
نعم.
فمعلوم أن 85 غرام من الذهب إذا رأينا في السوق في سعر اليوم سعرها كم يصل الجرام، مثلا قبل 10 أيام رأيت أنا عن طريق الشبكة العنكبوتية سوق الذهب، وجدت أن سعر الغرام كان ب125 أو 123 ريال سعودي. نعم. و بعض الكسور العشرية.
نعم.
37%، فيضرب 125. قيمة الجرام 125 في 85 كم تبلغ. ووجدت الفضة سعرها سعر الفضة في ذاك اليوم تقريبا 2.8 ريالين و2.2 فهنا نصاب الفضة، نصاب الفضة عندنا 595 نضربها في 2 يصبح تقريبا 1000 وكسور، وأما الذهب ففوق 10,000 ريال. قال أهل العلم نأخذ النصاب بالأحظ للفقراء، فالأحظ عندنا هنا
الفضة،
الفضة. فنقول السعر في ذاك اليوم يمكن اليوم لا يتجاوز هذا قريبا منه، فمدام أن لديك 8,000 ريال فهذه بلغت النصاب وجاوزته
بالفضة.
بالفضة، فنقول عليك أن تخرج منها اقسم هذا المبلغ 8,000 على 40، وهذه قاعدة وهو ربع العشر، أي مبلغ لديك اقسمه على 40 يخرج لك الزكاة. فلو قسمنا 8,000 على 40، وأنت أستاذ الرياضيات الشيخ حسن،
ف200
كم؟ 200 ريال.
مش حاجة.
طبعا الألف فيه 25 ريال، ومن أراده بالطريقة الأولى وهو قسمه على 40 يخرج له أي مبلغ لديك يقسمه على 40 ريال.
معنا الأستاذ رمضان ليبيا، السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام، تفضل.
الشيخ. فضل. وسؤالي هو يوجد عندنا هنا في ليبيا مواطنون ليس لديهم نقود ويذهبون للمصرف لسحب ادخاراتهم، فيقول لهم الموظفين بالمصارف لا توجد نقود، فالمواطن يلجأ إلى طريقة أخرى بأن يذهب إلى المتاجر ويأخذ بضاعة بالشيك، فمثلا يأخذ بضاعة بمبلغ 200 دينار ويعطي شيك إلى صاحب المحل بمبلغ 300 دينار. في هذه الحالة المواطن مضطر لذلك، هل هذا حرام مع العلم بين الفقر متفشي في ليبيا؟
نعم
نعم
حاضر شيخنا.
على سؤالي شكرا.
حاضر حاضر. الأستاذ رمضان الجزائر، السلام عليكم. أستاذ إبراهيم تفضل. رمضان كان ليبيا.
السلام عليكم.
تفضل أستاذ إبراهيم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام
ورحمة الله. سؤال معقد قليلا.
تفضل.
امرأة خلعت من الزوج.
لو سمحت وضح لحضرتك شوية بس.
يقول نعم. امرأة خلعت زوجها.
امرأة خلعت زوجها.
امرأة خلعت من زوجها.
ممتاز.
و يعني القاضي بتاع المحكمة أخرج الحكم وأفصل الحكم.
القاضي أفصل
الحكم بالخلع.
نعم. أيده ولا أبطله؟
نعم
أيده.
أيد الحكم. تفضل.
حكم بالخلع.
القاضي أخرج الحكم بالخلع.
طيب.
فبقيت المرأة 3 أشهر. ثم تزوجت زواج آخر، زواج نواصية.
نعم. تزوجت زواج شرعي.
زواج شرعي عرفي يعني.
عرفي؟
اي عرفي، اي جماعة يعني، زواج الجماعة.
فضل.
زواج الجماعة.
يعني بولي وشهود وكل شيء.
نعم نعم الولي والشهود، نعم الولي والشهود نعم.
طيب وبعدين؟
بعدين لما ذهب هذا و ليسجل العقد هذا في يعني في الإدارة، تبين أن أنه ما زال أشياء أخرى، يعني ما زالت أمور إدارية أخرى من الخلع السابق. ما زالت لم تنفذ.
لم يتم يعني.
يعني لم تنفذ الخلع الآخر، الأمور الأخرى السابعة الخلع لم تنفذ، والسبب لذلك المحكمة. المحكمة لما أعطت الحكم
القاضي
إلى الله.
طب بعد كده
يعني الزوجة ظنوا أن ذلك الأمر خلاص، يعني أن ذلك الخلع خلاص، خلع وانتهى الأمر.
نعم.
فبقي شيء آخر وهو يعني خدمة يسموها للمنفذ، وهو قضية تبليغ، يعني قضية تبليغ إلى 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 المخلوع يعني.
ها لم يبلغ المخلوع.
أهل الزوج وأهل الزوجة متفقين على الخلع ومتفقين على كل شيء، لكن الإدارة لما صدر الحكم حكم القاضي بالخلع كأن الأمور الإدارية لم تتم، كأن الأمور الإدارية لم تتم، والآن المرأة مع الزوج يعني الآن مع الزوج.
تمام.
فهل هذا الزواج حلال أم
تمام.
لا؟ وإذا كان لابد يعني لا يكون حلالا حتى يعني تستوفى الأمور القانونية.
نعم.
فما العمل الآن؟ بارك الله فيك.
طيب أستاذ إبراهيم خليك معنا والشيخ إن شاء الله يجيبك مباشرة. فضلت الشيخ.
عليكم العودة إلى المحكمة والرجوع إلى القاضي، وهو الذي يعطيكم الحكم الكامل في هذه المسألة. عليكم أن تعودوا إلى القاضي الذي حكم بالخلع.
طب فضيلة الشيخ، هو الآن القاضي حكم، ولكن ما يترتب على هذا الحكم من أوراق؟ هذه الأوراق للتوثيق، ولكن القضية أن القاضي حكم وقضى بالخلع، يعني طلق زوج طلق حتى، وبعد كده في ما يترتب على الطلاق.
القضايا هذه التي في المحاكم الفتوى ليس لها أثر.
نعم. هي قضية. نعم.
لأنها قضية في المحكمة، وهذه قضية. نعم. يترتب عليها إباحة امرأة وتحريم. نعم. امرأة.
أحسنت.
وأمر أحسنت. خطير.
نعم.
هذا.
صحيح.
فالفتوى، وأودي الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن يعلموا حاجة مهمة في الشرع.
تفضل.
أن الفتوى ليست ملزمة، وأما الحكم من القاضي فهو ملزم. ومثل هذه القضية نحن لا نعلم حيثياتها فنفتي، ثم ما دام أنها منظورة في القضاء يستكمل مع القاضي، هو الذي يقرر. فلو جاءك مفتي وأفتاك، ماذا يعلم هذا المفتي عن حيثيات الخلع؟
نعم.
ولماذا لم يستكمل؟
نعم.
فلا يستطيع أي مفتي أن يفتيك، وخطأ أن يأتي من يفتي في هذه المسألة.
نعم.
لأنها الآن شائكة، ليست هي صعبة بل هي شائكة. لماذا شائكة؟ بعد أن عقد عليها الرجل الثاني تبين لهم أن إجراءات الخلع لم تستكمل. من الذي يستطيع أن يقول هذا الزواج صحيح
الأول
أو غير صحيح؟
نعم.
لا يوجد إلا القاضي الأول. أحد الإخوة من إحدى الدول وشبيه بهذه الحالة، لكن إذا كان السائل يقول صعب فهذا سؤال أشد صعوبة. أحد الإخوة ذهب للقاضي وقال طلقت زوجتي 3 طلقات، يريد أن يقول طلقتين، وأثبتها القاضي لديه 3 طلقات. هنا لابد أن تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ذهب للدولة التي يعيش بها وهي إحدى الدول الخليجية، وذهب للمشايخ وذهب للقضاة، وكلهم يقولون له عد إلى القاضي. يقول أنا لم أطلق حقيقة إلا طلقتين، وكلهم يقولون عد إلى القاضي. هو يتصور أن المشايخ في دولته أنهم يجاملون أو يخافون أو يعني بدأ يتصور أمور لا وجود لها، فاتصل على جملة من المشايخ في دول الخليج وهاتفني الرجل فقال لي فقط أريدك أن تفتيني أني أأخذ زوجتي. فقلت له يا أخي الفتوى لا ترفع حكم الحاكم وليست ملزمة، ولا يستطيع أي شيخ وأي قاضي أن يبدل لك حكم القاضي، لابد من الرجوع للقاضي. فنحن الآن سهل أن الإنسان يتكلم، لكن هل أنت تعلم تمام الإجراءات لماذا؟ وهل يعتبر عند القاضي
لم يتكلم ولم
هل يعتبر عند القاضي أن الخلع واقع أصلا؟ هذه لا نستطيع أن نأتي في لقاء أمام الجماهير بهذه الأعداد ثم نقول يجوز أو لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ خير الله مصر، تفضل.
لديك أسئلة كثيرة.
معنا الأستاذ أبو عبد الملك ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته،
حياكم الله.
الله يبارك فيك، تفضل يا اخي.
لا يسرق
سؤال الشيخ لو سمحتي.
تفضل
تفضل حياك
الله. الذي طلق زوجته طلاقا معلقا يرجع عن الطلاق اذا كان في شيء معين في او انه خلاص اذا قد طلق زوجته طلاقا معلقا يقع الطلاق ولا رجوع فيه؟
ماذا قال ماذا قال لزوجته؟
نعم.
كيف طلقها معلقا؟ ما هي الصيغة؟ ما هي الطريقة؟
قال لو خرجت من بيتي إلى بيت أهلك فأنت طالق.
ماذا ينوي؟ وقوع الطلاق إذا خرجت أو ينوي المنع والتهديد؟
لا هو بيهددها تهديدها فقط.
خلاص نجيبك إن شاء الله مع الأسئلة.
طيب تفضل شكنا. طيب البيع بالتقسيط.
البيع بالتقسيط جائز. فالأخ السائل يقول بأن عندهم في الجزائر من يبيع السلع بسعر بالكاش حال فورا يبيع بالتقسيط أكثر منه.
نعم.
فيسأل هل هذا يجوز؟ نقول بيع التقسيط أجازه أغلب العلماء فيجوز إذا كان يملك السلعة كما تأكدت أنت من السائل.
نعم.
وباعه وتم استلام العين التي اشتراها منه وبدأ يقسط وأخذ لأجل الأجل زيادة في القيمة فهذا جائز ولا شيء فيه.
أحسنت. أبو عبد الرحمن فضلتك من الجزائر يقول أن هناك بعض الناس يذبحون في عند قبر، ولكن إذا حدثوا ونصحوا يقولون أننا نذبح للصدقة وليمة ونأكل ونطعم الفقراء.
الذبح عند القبر وذكر اسم غير اسم الله عز وجل هذا شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. فصلي لربك وانحر.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح قال بسم الله، هذا الذي واجب علينا. فذكر اسم الله عز وجل على الذبح لا شك أنه شرط لصحة الذبيحة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال قبلها فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فما دام أن الذبح ذكر عليه غير اسم الله عز وجل فهذا الذبح لا يجوز وهو رجس، ولا يحرم أكله وفعله شرك من قصد ذلك.
يحرم أكله؟
نعم.
نعم.
رجس.
نعم.
وعلامة بن إبراهيم رحمه الله تعالى ذبح ذبح تقرب عند أحد الناس في زمانه وقصد التقرب بالذبح لا باللحم لهذا الرجل، فأمرهم رحمه الله تعالى أن يتلفوا هذا اللحم، لأن الذابح لم يقصد التقرب له باللحم، إنما قصد التقرب بالذبح. فإذا كان ذكر اسم الله غير اسم الله غير اسم الله على هذا الذبح فلا شك أنه هذا ذبح عبادة صرفت لغير الله عز وجل فهو شرك، واللحم لا يجوز أكله. أما إن ذبح عند القبر وذكر اسم الله عز وجل فهذا أيضا محرم لا يجوز، لأنه تعظيم لهذا القبر. فلذلك بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب النهي أو ما جاء في الذبح عند قبر أو في مكان يذكر أو يعظم فيه غير الله، أو كما ذكر رحمه الله تعالى في كتابه. فالذبح عند القبور هذا لا يجوز، محرم. لو ذكر اسم الله عليه فالذبح حلال، ذكر اسم الله عليه هذا واجب، لكن أن يقصد الذبح عند القبر هذا المحرم. لأن فيه تعظيم.
تتلف أيضا الذبيحة؟
لا، نقول محرم الفعل عند القبر. لا، لا تتلف،
يعني ممكن يأخذوها ويأكلونها بعيدا
لكن لا يفعلونه. إذا فعلوا هذا نقول هذا فعل محرم.
يأثمون.
نعم.
نعم. فضل الشيخ
يأثمون إثما كبير.
نعم. أبو عبد الملك يسأل عن حديث قال الله عزته وجل لا يدخلك بخيل،
يحتاج
نبحثه. نبحثه إن شاء الله. أبو علي السعودية حضرتك يقول تفسير وتأويل الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل يجب أن أرتدي كل زينتي؟
هذا سؤال جميل حقيقة. نعم. ومهم.
نعم.
لما يلاحظ على بعض الناس عدم الاهتمام بالصلاة. يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. المسجد قال المفسرون المقصود به إما المساجد أو مواضع العبادة التي أماكن العبادة التي نصلي فيها ولو في البيوت. ففي كلا الأمرين أو في كلا التفسيرين لابد أن نأخذ زينتنا الكاملة. الإمام مالك رحمه الله كان إذا جاء يعلم الطلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويلبس ويتنظف، والصلاة فيها مقابلة لله عز وجل. نشاهد تفريط في الرائحة، نشاهد تفريط في اللبس من بعض الناس، كل هذا حقيقة لا يجوز. على المسلم والمسلمة أن يأتي للصلاة بهيئة كاملة وملابس نظيفة لا رفث فيها، وعلى المرأة أن تستر جسدها كاملا إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. أما إذا كانت في بيتها أو عندها محارم فيجوز لها كشف الوجه وأيضا كشف اليدين، لما جاء كل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. والرجل مطلوب منه أن يبتعد عن روائح، سواء روائح خبيثة تنبعث من المطعمة كالثوم والبصل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الروائح الأخرى كمن ابتلي بالدخان وغيره، عليه أن يطيب رائحته وعليه أن يتوب من هذا الدخان. فلا ينبغي لمسلم أو مسلمة أن يأتي بهيئة لا تليق بالصلاة. وبعضهم يأتي بملابس للأسف للصلاة،
ملبس في البحر ممكن،
وإذا أراد أن يذهب يقابل أميرا أو وزيرا أو مسؤولا يأخذ أكمل اللباس.
نعم.
فإذا كنت تفعل ذلك مع البشر فأنت ستقابل الله عز وجل جل جلاله.
نعم.
فعليك أن تتزين وتتأهب.
نعم. فضيلة الشيخ يسأل سؤال آخر، هل يجوز أن يصلي خلف الإمام الذي لا يقول آمين؟
آمين ليست من آيات سورة الفاتحة.
نعم.
فصلاة هذا الإمام كاملة وأتى بالركن، وهو يقول لا أسمعه، يريد أن يجهر بالتأمين، فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، فصلاتك خلف هذا الإمام صحيحة.
نعم. فضل الشيخ أبو عبد الملك ليبيا يقول طلق زوجته طلاقا معلقا، هل يقع؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة.
توصل إن
بعض أهل العلم يقول من قال إن خرجت فأنت طالق، بعض أهل العلم يقول يقع الطلاق، وبعض أهل العلم وهو الراجح والله أعلم إن قصد التهديد والتخويف والمنع أو قصد الحث فهدد وعلق فقالوا هذا حلف بالطلاق يلزمه كفارة يمين، ما دام أنه يريد المنع أو التهديد أو الحث فهذا يلزمه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، يطعم كل مسكين 1.5 كيلو تقريبا من الأرز أو القمح. أما القول الأول فهم يوقعون الطلاق، وعلى القول الثاني نقول إذا نوى الطلاق فلا شك أنه يقع الطلاق. من الذي يفتي؟ الذي يفتي هو الرجل، هو الذي يفتي نفسه بينه وبين الله، لا أحد يعلم ما في قلبه وما في نيته عند الحلف بالطلاق، الله عز وجل هو الذي يعلم وهو الحالف. فنقول له إن نويت الطلاق وقع الطلاق، وإن نويت التهديد والمنع أو الحذف أي حال أي حال من الأحوال نويت، فنقول يلزمك هنا كفارة يمين إطعام 10 مساكين. وكفارة اليمين بالمناسبة ليست كلها خصال على التخيير، وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس.
لا.
يظنون أنه إذا كان عليه كفارة يمين يذهب ويصوم 3 أيام، هذا غير صحيح.
لا.
بل الله عز وجل قال في كفارة اليمين فكفارته إطعامه وعشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتنويع للتخيير.
أيوة.
أو هنا للتخيير،
الثلاثة اللي فوق
كلها مخير.
نعم.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة. هنا الآن
لم يجد الثلاثة،
فمن لم يجد أي من الثلاثة يفعل الصوم.
الصوم
فلا يجوز أن ننتقل من الإطعام أو الكسوة أو العتق إلى الصوم إلا إذا عجزنا عن هذه الثلاثة أشياء.
نعم.
يعني من باب الفائدة قال أهل العلم أو في القرآن للتنويع إلا في موضع واحد عند الجمهور، وهي قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، قالوا هذه ليست للتنويع عند الجمهور.
نعم. الثلاثة
كلها
يتنفذهم
يتنفذوا بحسب الجرم الذي فعله.
نعم.
قاطع السبيل.
نعم.
إلا عند المالكية فهم يرون أنها في هذا الموضوع. نعم. هذه فائدة.
جزاكم الله خير، الله يحفظك، كلك فوائد يا شيخ، الله يحفظك. أم أحمد تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا بنت على
لا حول ولا قوة إلا بالله. طب رمضان ليبيا فضيلة الشيخ، أتانا هذا السؤال كثيرا ولكن يعني نجيبه، يذهب إلى المصرف له مال فيقولون ليس لدينا مال وليس لدينا دولارات أو خلافه، فيذهب إلى شركة أو مؤسسة يشتري منها بضاعة مثلا فيبيعها هي ب200 دينار مثلا، فيكتب لهم شيكا أو وصلا مثلا ب300.
أنا ذكرت قبل قليل أن بيع التقسيط جائز ولا شيء فيه، وفيه زيادة في المال، لكن المعاملة التي تقع عند الإخوة التي سأل عنها السائل هي أنه يأتي وليس عنده سيولة، فبعد أن يتم البيع بينهم يقول للبائع سأعطيك زيادة في المال لأنني لا أجد سيولة، فهنا انتهى البيع وانتقل إلى معاملة ثانية فأصبحت معاملة فيها زيادة ربوية، هذه ليست مقابل أجل.
نعم.
إنما مقابل أنه لا يملك سيولة. والأخ السائل يقول هي منتشرة عندهم في بلدهم. نعم. نقول ولو انتشرت التشريع ليس بفعل الناس، إنما بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والربا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء.
جزاكم الله خيرا على علمك ووقتك فضيلة الشيخ، الله يحفظك وينفع بك. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.